الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءتنا لكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على ما أورده رحمه الله في قوله: باب شكاية الجار. فنبدأ على بركة الله ونحن في ليلة الأربعاء غرة شهر رجب عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شكاية الجار. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك، فوالله لا أؤذيك. قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جار، فقال: احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه. فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لقيت من الناس؟ فقال: إن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال الذي شكى: كفيت أو نحوه. قال: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مضراء قال حدثنا الفضيل قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر قال: سمعت جابرا يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه رجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال: أقد رأيته؟ قال: نعم. قال: رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا.
قوله رحمه الله: باب شكاية الجار، أي يجوز للجار أن يشكو جاره إذا وصل ضرره إلى حد لا يحتمل. لكن يشكوه إلى من؟ يشكوه إلى الحاكم. وهذه قاعدة مضطردة، أن الشكاية في رفع المظالم إنما تكون عند من يمكنه رفع ذلك، ولا يجوز أن يكون ذلك حديث المجالس، لأن بعض الناس يفهم من قوله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أنه يجوز له أن يذهب أي مكان ويتكلم في من ظلمه. هذا غير صحيح، هذا فهم سقيم. وإنما الآية وهذا الحديث والباب المقصود من ذلك جواز دفع وجواز شكاية الظالم عند من يمكنه أن يرفع الظلامة عنه. هذه هي القاعدة المطلقة. قد يكون أميرا، قد يكون قاضيا، قد يكون كبيرا، قد يكون شيخ قبيلة، صاحب مقام ونحو ذلك. إذن شكاية الجار يجوز عند من يمكنه أن ينصحه أو يزجره أو يأمره. شكاية الجار جائزة عند من يمكن أن ينصحه أو يزجره أو يمنعه. فيمكن للإنسان أن يشتكي في هذه الأحوال الثلاث، بأن جاري فلان يعني قد ضرني في كذا وكذا، أريد أن يكفني في كذا وكذا. أورد رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث، حديثان في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي جاره، وفيه أنه قال يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، ولم يبين ما نوع هذا الإيذاء، وهذا أيضا من باب الستر، أنه مهما أمكن الخبر العام فإنه أولى من الخبر الخاص. فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. وهذا نوع من أنواع زجر الجار، كان يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الرجل ويأمره وينهى أو يعاقبه أو يعزره، لكن علم هذا الرجل هذه الطريقة لتكون سنة للحكام بعد ذلك، ولتكون سنة للمظلومين بعد ذلك. انطلق يعني اذهب، فأخرج متاعك إلى الطريق، فأخرج متاعك إلى الطريق، يعني كأنك تريد الارتحال والانتقال. إنسان متى يخرج حقائبه عند الطريق؟ كأنه عندما يسافر أو عندما يرتحل. قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صح التعبير، بلا كيف، مباشرة. ليش ما يقولون نفتده؟ ما قال ليش، وش يصير العاقبة، مباشرة يمتثل. وهذا يسمى التسليم للنص. حنا اليوم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لكن وإن وأن وكيف، مباشرة. الرجل انطلق، قال انطلق انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، حتى ما سأله لما، ما الذي سيترتب، ما الذي سيحصل. فانطلق فأخرج متاعه، لما طلع حاجاته من البيت فاجتمع الناس عليه، جيران الآخرين رأوه ماذا يفعل، فقالوا ما شأنك، والرجل يبدو أنه كان محبوبا بينهم، لذلك اهتموا بشأنه واغتموا له، فقالوا ما شأنك، أي لماذا تخرج متاعك. وهذا أيضا يدل على أن هذا الرجل فيه من الصلاح أنه احتمل أذى جاره حتى أن الآخرين ما علموا بذلك. شوفوا كيف، لكن الآن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعه، ما قالوا له لا يكون جارك، ما يعرفوا، احتمل أذاه ولما يفشو ما بينه وبين جاره للناس، فقالوا ما شأنك. وهذا الاستفهام دليل على أنهم ما علموا حاله. قال لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، أنا ما أعرف، أنا شكوته إلى ولي الأمر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الحاكم على المسلمين، إلى القاضي، إلى المفتي. فهو عليه الصلاة والسلام قائم مقام النبوة والرسالة والحكم والقضاء والإفتاء. فالرجل يقول فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فهذا الذي أنا فعلت. ربما ظن هذا الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتيه بعد قليل، أو ربما ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرسل أبو بكر ولا عمر ليزجر هذا الجار ونحو ذلك، فجعلوا يقولون، الناس كلهم واقفين معه يأيدونه، لما علموا بالحالة اللهم لعن، يبدو أنهم أيضا كانوا متأذين. لأن اللعن لا يصدر لمجرد أذى قاله رجل من الجيران، فكل واحد من هؤلاء كانوا متأذين من الظهر، ولكن احتملوا وعلموا ما فيه، فلما فشى أمره ووصل خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الصحابي أن يخرج متاعه، قالوا له اللهم لعن، اللهم اخزه، فبلغه إما الصبيان عياله أولاده وصلوا له الكلام، الناس سبونك ويلعنونك بالشارع لأجل كذا وكذا، أو لأن غلمانه أوصلوا له الكلام، أو لأن أحبابه أوصلوا له الكلام، يحتمل هذا وهذا وهذا. فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أذيك. هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بهذا الأمر على أنه نوع زجر، على أنه نوع زجر وعقوبة حصلت له، فاكتفى الرجل بذلك فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا. وها هنا في الحديث مسألة، وهي أن ما ليس، أن المظالم التي ليس فيها حكم معين فإن القاضي أو الحاكم يقدر الحكم المناسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما وضع لهذا الرجل حكما معينا لزجره ولرده عن غيه، فعلمنا أن الأمر متروك بحسب العرف وبحسب نظر القاضي ونظر الحاكم. فقال العلماء إن هذه المظالم التي ليس فيها حد فهي تعزيرية، تقدير ذلك راجع إلى ولي الأمر، وهذا هو الصواب. وهنا سؤال آخر، هل يجوز لعن المعين أو لا يجوز؟ من أهل العلم من قال لا يجوز لعن المعين وإن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، قال لعن الله شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر. ولما جاء برجل معين كان يشرب الخمر ولعنه بعض الصحابة وقال ما لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فيجلد، قال ما لا تلعنه فإنه رجل يحب الله ورسوله. ففهموا أن النهي إنما هو عن التعيين، وأن الخبر لعن الله شارب الخمر إنما هو عام. ومثل هذا لعنوهن فإنهن ملعونات، لما ذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات. قال العلماء يجوز أن يقول الرجل لعن الله الكاسيات العارية، ولكن لا يجوز أن يخصص لامرأة معينة متبرجة سافرة لعنك الله مثلا، هذا القول الأول عند جماهير العلماء. وهؤلاء أجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء لما لعنوا لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن هذا الجواب غير سديد للرواية التي بعدها، فإنه جاء هو أو واقعة أخرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى ما لقي من الناس من اللعن والسب والشتم، ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحق لهم أن يلعنوك لأنك معين، بل قال إن لعنة الله فوق لعنتهم، إذن أقرهم على لعنته. فبناء على هذا يكون هذا الجواب غير السديد. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث الجواب عنه أن يقال أن قولهم اللهم لعنه إنما هو مقيد على فعله، وفرق بين قول لعنه الله على العموم وبين المقيد. اللهم لعنه أي لأنه أخرجك. وبناء على هذا جوز بعض العلماء لعن المعين على فعل معين. مثال ذلك أن يقول القائل لعن الله اليهود كم حرفوا دين الله، من حيث الوصف العام، ومن حيث المعين يقول لعن الله الحبر الفلاني فإنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فهذا يجوز. وعلى كل حال المسألة خلافية كبيرة بين العلماء رحمهم الله تعالى. قال في الرواية التي بعدها، قال أبو جحيفة شكى رجل، قال أبو جحيفة رضي الله عنه شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره، فقال احمل متاعك فضعه على الطريق. هناك قال أخرج متاعك، وهنا قال احمل متاعك. يحتمل أن تكون الواقع واحدة ويحتمل أن تكون الواقع مختلفة. والحديث السابق من حديث أبي هريرة من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث من مسند أبي جحيفة رضي الله عنه. قال فمن مر به يلعنه، أي يلعن المتسبب في إخراجه، أو يلعن الجار الظالم. الضمير راجع إلى الجار الظالم أو المتسبب، ولا يرجع إلى أقرب مذكور. فمن مر به يلعنه، به أي بالذي، الها هنا به أي بالذي أخرج متاعه، يلعنه أي يلعن المتسبب في إخراج المتاع، أو يلعنه يلعن الظالم المؤذي جاره. فجعل كل من مر به يلعنه، جعل هنا بمعنى الصيرورة، أي فصار الأمر أن كل من مر به يلعنه. جعل هنا ليس بمعنى خلق، وإنما بمعنى صار، بمعنى الصيرورة. إن جعل تأتي لمعنيه، جعل تأتي بمعنى خلق، وجعل تأتي بمعنى الصيرورة. فجعل كل من مر به يلعنه. طيب إذا قال قائل جعل يحتاج لمفعولين، أين المفعولان؟ الجواب أن جملة كل من مر به يلعنه الجملة قائمة مقام المفعولين. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هنا أي المؤذي جاره، ها الفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي المؤذي جاره أو الذي لعنه الناس. فجاء المؤذي جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فجاء الذي لعن فقال ما لقيت من الناس. ما يصح أن يكون بمعنى أي موصوفة، أي شيء لقيت من الناس، يعني أمر عظيم سبونني ويلعنونني. ويجوز أن يكون ما لقيت من الناس أن يكون ما بمعنى الاسم الموصول، فقال الذي لقيت من الناس شديد، أو الذي لقيت من الناس عظيم. لكن الأول أحسن، لأن ما تأتي بمعنى أي استفهامية. فقال صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فوق لعنتهم. وهذا فيه دلالة أيها الإخوة أن الرجل إذا لعن بحق فإن الله تبارك وتعالى يتقبل لعنتهم، فيصبح لعنته تبارك وتعالى فوق لعنة اللاعنين. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الملعونين ذكر لعنته، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن استحق اللعن فلعنه الناس، فإن لعنة الله فوق لعنته، ولكن بشرط أن يكون الذين لعنوه هم من أهل الشهادة، هم من أهل الاستحقاق لاستجابة الدعاء عند الله جل وعلا. ليس كل من لعن تقبل لعنته. ومعنى اللعن كما سبق معنا أن بينا، معنى اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل. فلما يقول جل وعلا لإبليس إن لعنتي عليك إلى يوم الدين، أي إني طردتك من رحمتي إلى يوم الدين. وفسر بعض العلماء اللعن بمعنى القتل، عليهم لعنة الله أي بمعنى قتلهم الله، والملعون مقتول لا ريب، مأفون دابره، إن لعنة الله فوق لعنتهم، يعني أن لعنتهم مقبولة، ولذلك صار لعنة الله جل وعلا على هذا الرجل. ثم قال للذي شكى، اللي هو المظلوم المؤذى، كفيت أو نحوه، يعني يكفيك هذا العقاب أو لا. فيه دلالة أيضا على أن المظالم التي ليس فيها حد من حدود الله ينبغي للحاكم أو القاضي أن يراعي حال الشاكي، هل هذا العقاب يشفي غليله ويذهب ما في قلبه من الضغينة أو لا؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني يكفيك هذا القدر من الزجر والعقوبة أو نحوه. ولولا اعتبار كفاية الشاكي لما كان لهذا السؤال من معنى. ولذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله ينبغي للحاكم إذا حكم تعزيريا أن ينظر إلى حال الشاكي، أيكفيه هذا القدر أو زائد عما يريد أو دون ما يريد. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله، وفيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، يستعديه هو بمعنى يطلب عدوانه، ولكن عدوان الحاكم وإن سمي عدوانا فهو من باب القوة والغلبة لا من باب مجاوزة الحد، يعني أصل العدوان مجاوزة الحد، اعتدى فلان على فلان يعني جاوز على حده وحقه، فجاء يستعديه على جاه أن يطلب منه قوته ومكانته ليأخذ حقه منه، هذا هو المعنى القريب، يستعديه على جاه، فهو يكون بمعنى يشكو عدوان جاره عليه، كما قال السندي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، يشكو عدوان جاره عليه. قال فبينه هو قاعد بين الركن والمقام، كلام جابر الآن عمن؟ عن الشاكي، عن المظلوم. إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل، يعني يبدو أن الرجل لما جاء ليستعدي النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بين الركن والمقام ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة أنه كان في مكة، ويحتمل أنه كان في فتح مكة أو في حجة الوداع، والأقرب أنه كان في فتح مكة، الأقرب أنه كان في فتح مكة. فبينا هو قاعد بين الركن والمقام، تعرفون المقام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان ملاصقا للبيت بعد الباب، فلما يقول جلس بين الركن والمقام يعني يحتمل أنه جلس مقابل باب الكعبة، هذا هو المقام الذي يكون بين الركن والمقام، والمقصود بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك طلب عمر تأخير المقام، فأخر المقام إلى هذا المقام الذي نحن نراه اليوم. قال: إذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقبل وفي قوام النبي عليه الصلاة والسلام رجلا آخر عليه ثياب بياض عند المقام. المكان الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام عند المقام مقابله رجل عليه ثياب بياض عند المقام ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل بين الركن والمقام ينتظر، وهذاك ينتظر عند المقام حيث يصلون على الجنائز صلاة الميت. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب؟ نسي موضوعه، نسيت الشكاية، سبحان الله العظيم، يدل على شغفهم للعلم، لأجل العلم ينسون كل شيء. الناس اليوم لأجل الطعام والشراب ينسون كل شيء، لأجل الدنيا ينسون كل شيء، الصحابة لأجل العلم ينسون كل شيء. واربط هذا بموضوع أبي هريرة لما أراد ذاك الشيطان أن يسرق أموال زكاة الفطر، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال: قد رأيته، لأن جبريل عليه السلام كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في حين كثيرة ويسره ويساره ولا يراه الصحابة رضوان الله عليه، إنما تحصل هذه الرؤية لأحد الناس، فقد ثبتت هذه الرؤية لخديجة ولعائشة ولعبد الله بن عباس ولأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أقد رأيته؟ استفهام ليقرره، أقد رأيته؟ والقد هذه إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، لكن الهمزة للاستفهام. قد أفلح المؤمن، يعني أيقينا رأيته ولا تتخيل؟ قال: نعم نعم، هذا خبر مبتدأ، خبره نعم رأيته، ويجوز أن يكون خبرا بمعنى رأيته نعم، لكن الأول هو الأفصح، نعم رأيته. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت خيرا كثيرا. ذاك أي الذي رأيته جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، في دلالة على أن من رأى جبريل عليه السلام فإنه قد رأى خيرا كثيرا. رؤية الملائكة أمر عظيم، لكن ينبغي للإنسان يفتطن، أن يكون فطينا لا ينخدع، فليحذر يأتيه إبليس والأبالسة من الجن ويقولون له: نحن الخضر ونحن كذا ونحن كذا، ويصورون له أنهم ملائكة، ليحذر الإنسان من هذه الأغلوطات الشيطانية. ولو فرضنا أن إنسانا ما رأى ملكا فيحمد الله عز وجل على ذلك، ولكن ليعلم أننا لسنا بحاجة إلى ملك يبلغنا شيئا من ديننا، فديننا كامل. علمه من علمه وجهله من جهله، أي نعم نحن لا ننكر أنه ربما يكون بعض الناس يجهل شيء من الدين وهو موجود عندنا إما في بطون الكتب أو في صدور العلماء، فيخبره الملك بشيء إما مناما كما حصل لبعض الصالحين، إما أن يتمثل له على صورة إنسان فيذكره بشيء من الدين. هذا قد لا ينكر كما نقل عن غير واحد من الأئمة، لكن المنكر أنه يجيب لك ورد، يجيب لك ذكر جديد، يجيب لك شيء جديد فتعلم أن هذا إبليس. قال قد رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم، هكذا في الرواية صلى الله عليه وسلم، لكن المعروف المشهور أن جبريل يسلم عليه، جبريل عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على جبريل، والصحابة إذا قيل لهم إن هذا جبريل كانوا يسلمون عليه كما قالت خديجة وعليه السلام، وكما قالت عائشة وعليه السلام، قال ذاك جبريل عليه السلام رسول ربي، أي بيني وبينه، رسول بمعنى مرسول، فهو فعول بمعنى مفعول، فعول بمعنى مفعول. وهنا يأتي السؤال، لو قال لنا قائل لماذا قال رسول، لماذا لم يقل مرسول ربي؟ فنحن عندنا قاعدة أن في كلام الله والرسول، في كلام الله تعالى، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون الكلام على أبلغ مقام. فإذا كان الأمر كذلك وتيقن من القاعدة معنى هذا أنه لا يعدل عن كلمة إلى كلمة إلا لمعنى، فهمنا هذه؟ يعني لا يعدل عن كلمة مرسول مفعول، والراسل هو الله جل وعلا، والمرسل هو الله تبارك وتعالى، إلى كلمة رسول فعول إلا لمعنى، معنى بلاغة. ما هو هذا المعنى؟ هذا المعنى أن كلمة رسول صيغة مبالغة، فعول صيغة مبالغة، هذه واحدة. الثانية، هذه ترى صعب تلقاها في أي كتاب، تلقاها في بعض الكتب لكن بعد التعب ها لا تقيدوها كيفكم، رسول صيغة مبالغة فعول، أي بمعنى عظيم الرسالة كثير الرسالة. والثاني أن فعول يأتي بمعنى مفعول، إذن هو مرسول من الله، ويأتي بمعنى رسول، يأتي بمعنى راسل، فإنه يرسل غيره. طيب جبريل رسول يرسل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام رسول يرسل من؟ أصحابه ومراءه ها تلامذته. شفتوا كيف؟ هذه بس عشان جاب كلمة رسول، رسول ربي، وأتى قال رسول ربي ولم يقل رسول الله، لما؟ لأن في كلمة رسول ربي، في كلمة الرب، دلالة على العناية، دلالة على التربية، دلالة على الاعتناء. رسول ربي، وأضافه صلى الله، وأضاف الرب إلى نفسه تبارك وتعالى من باب ما لله عز وجل من الربوبية الخاصة على النبي عليه الصلاة والسلام مما ليس لغيره، فللرب تبارك وتعالى ربوبية خاصة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عنه أدبني ربي فأحسن تأديبي، وكما جاء في محكم التنزيل ما ودعك ربك وما قال، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، إلى آخر النعم الدالة على الربوبية الخاصة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. وقد سبق معنا هذا القدر من الحديث بيانه وتبيان ما زال، يعني يكرر علي الوصاية بالجار، يعني كلمة ما زال تفيد الاستمرارية بالفعل، ما هو الفعل؟ الوصاية، يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراث، جاعل أي مصير له ميراث. هل تظنون بعد هذا الكلام الرجل سيستعدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا لا. لذلك أنا جابر الحديث للرجل رجع خلاص انتهى، ما في استعداء. قال لها خلي تحمل، ولا أشتكي ولا أفعل له شيئا ولا أقول عنه شيئا. أورد رحمه الله الحديث الأول حديث أبي هريرة من طريق الشيخ علي بن عبد الله المديني إمام العلل، إمام العلل، حتى قال عنه البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وكان يذكره كثيرا بكنيته أبو عبد الله، وهو بحق إمام في العلل، ولا يدانيه ويقاربه إلا البخاري ثم مسلم ثم الترمذي. وللإمام الحاكم في هذا الباب باع، لكنه رحمه الله يعني لكبر سنه ما استطاع أن يعني يميز، وإلا فهو عنده من العلل في مستدركه شيء كثير. الناس بس أخذوا عليه أخطاءه في الاستدراك ونسوا تعليلاته العظيمة في الأحاديث والأسانيد. كذلك الإمام الطحاوي رحمه الله له تعليلات عجيبة، وهو من أصحاب هذا الشأن. وفي نظر القاصر أن علم العلل، أن علم العلل قد انتهى إلى الحافظ ابن رجب، بقي له شيء يسير استدركه عليه الحافظ ابن حجر، بقي شيء يسير استدركه عليه المعلمي، بقي شيء يسير أيسر من اليسير استدركه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. عاد شيخنا موجود، شيخنا إمام في الحديث، ماني قايل شيء قدامه. فهذا علي بن المديني. قال: حدثنا صفوان بن عيسى وهو الزهري البصري. صفوان بن عيسى الزهري البصري قال: حدثنا محمد بن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، محمد بن عجلان المدني. قال: حدثنا أبي عجلان مولى من هذا مر معنا ولا لا مر معنا قبل درسين أو ثلاث. الله المستعان. حلو. ها؟ أي أحسنت. مولى فاطمة بنت عتبة. مولى فاطمة بنت عتبة المدني. عن أبي هريرة بن الرحمن بن صخر الدوسي. عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أما الإسناد الآخر قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن حكيم الأودي الكوفي. قال: حدثنا شريك وهو شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي، شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي. عن أبي عمر وهو أبو عمر المنبهي، المنبهي منبهي النخعي الكوفي مجهول. ولذلك الشيخ الألباني قال حسن، باعتبار أن اللي قبله يشهد له، فصار هذا حسنا بهذا. قال الحافظ عنه مجهول، اللي هو من؟ اللي هو أبو عمر المنبهي النخعي الكوفي، واسمه نشيط، واسمه نشيط. قال: عن أبي جحيفة رضي الله عنه وهو وهب بن عبد الله السوائي، ويقال له وهب الخير، صحابي صغير. أما الإسناد الحديث الذي بعده قال: حدثنا مخلد ابن مالك، وهو مخلد ابن مالك ابن جابر الجمال، ويقال له الحمال، أبو جعفر الرازي النيسابوري، لم يروي عنه إلا البخاري، لأن النيسابور وفي ري ما حد راح للظهر. قال: حدثنا أبو زهير عبد الرحمن ابن مغراء. مغراء مكتوب عندنا بالألف والهمس صح؟ مكتوب بالألف والهمس صح؟ العجيب اللي عنده تقريبي، أنا قايل لكم جيبوا التقريب معه، اللي عنده تقريب، العجيب أن الحافظ ابن الحجر قال مقصور، لما يقول مقصور يعني ما يصير تحط همزة وراء، فما أدري منين جايبين الهمس. ورجعت إلى التهذيب، التهذيب موجود بالهمس بس، بس لما يقول هو مقصور معناته ما يصير تحط الهمس.
مقصور بالياقم
مقصور مغرى. عبد الرحمن ابن مغرى الدوسي أبو زهير الكوفي. عبد الرحمن ابن مغرى الدوسي أبو زهير الكوفي، وتكلم فيه وفي الفضل، ولذلك صار الحديث ضعيف. قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر الأنصاري أبو بكر المدني. الفضل ابن مبشر الأنصاري أبو بكر المدني قال سمعت جابر وهو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري رضي الله عنه، أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من آذى جاره حتى يخرج. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطاة بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما، فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك.
الله أكبر. باب من آذى جاره حتى يخرج، أي ما له من العقوبة، أي شيء ينتظره عند الله، ما خطورة هذا الفعل؟ البخاري إذا أخرج الباب على الاستفهام فهو يريد تعميم الجواب. ماذا يريد؟ تعميم الجواب، يعني حط أنت من عندك ما تفهمه من الحديث. باب من أذى جاره حتى يخرج، ماذا له؟ ما عقوبته؟ ماذا ينتظره عند الله؟ ما خطورة هذا الفعل؟ هكذا أورد فيه رحمه الله حديث ثوبان، لكن هذا موقوف. لكن الموقوف له حكم الرفع، لأنه يتكلم عن مسألة غيبية، وهذه قاعدة مضطردة، أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا رووا شيئا موقوفا فإنه ينبغي حمله على إيش؟ على أنه في حكم المرفوع، لكن بشرط واحد، أن لا يكون من المعروفين بالرواية عن الإسرائيليين. فإن كان معروفا بالرواية عن الإسرائيليات ولو كان الأمر غيبيا فلا يعطى حكم المرفوع، مثل عبد الله بن عمرو فإنه معروف بالرواية عن الإسرائيليات ونحوه. أما ثوبان فلا يعرف بالرواية عن الإسرائيليات البت. كان ثوبان يقول، لفظة الخبر بكلمة كان ثوبان يقول معناه أنه يكرر هذه الكلمة في أكثر من مناسبة. ما من رجلين يتصارمان، تصارما من الصرم وهو القطع، يتصارمان يتقاطعان. ما معنى يتصارمان؟ يتقاطعان، والصرم القطع، فأصبحت كالصريم. ايش معنى كالصريم؟ كالشيء المقطوع، المقلوع من جذعه من أصله. قال ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام، اكتبوا هذا القيد في الأمور الدنيوية، هذا القيد في الأمور الدنيوية، فلا يجوز لأحد أن يقطع يقاطع أحدا لأمر دنيوي فوق ثلاثة أيام. رجل طلق زوجته مثلا وهي ابنة عمه، فغضب عمه، لا يجوز له أن يقطع ابن أخيه فوق ثلاثة أيام. مثال، هذا مثال. رجل كسر ابن جاره زجاج سيارته، لا يجوز أن يجره يقطعه فوق أكثر من ثلاثة أيام. رجل سبك، لا يجوز أن تهجره فوق ثلاثة أيام. لكن ننتبه أن بعض الأمور قد يكون متعلقة، قد يكون متعلقا بالأمر الشرعي، وحينئذ إذا كان الأمر متعلق بالأمور الشرعية يجوز الهجر أكثر من ذلك، يجوز الهجر أكثر من ذلك. ما مقدار الهجر حينئذ؟ ينظر إليه. إن كان الهجر حماية للنفس فإلى حين الصيانة، يعني مثلا السلف يقول إذا رأيت أهل البدع فإياك وإياهم. إذا ليش قال إياك وإياهم؟ حتى تحفظ نفسك، إذا تصون نفسك. متى ما رأيت أهل البدع إذا لا تخالطه صيانة للنفس، هذه ما لها مدة. تجالس المعتزلة، تجالس التكفيريين، لا، يضلونك، يزلونك، مثل ما العم عندنا يقولون يزنون على راسك لين صدق، دير بالك. قد تكون المقاطعة والهجران لأجل حماية المجتمع ليس صيانة للنفس. يعني هو عالم من أئمة الدنيا، لو أنه جلس مع هذا المبتدع لن يتضرر، لكنه يخشى أنه إذا جلس معه الناس يقولون انظروا الشيخ الفلاني جلس، إذن هذا فيه خير، لو ما كان فيه خير ما جلس، فصار يهجره حماية للمجتمع. واضح هذا ولا لا؟ يهجره حماية للمجتمع. الصورة الثالثة الهجر والصرم لإصلاح المهجور، وهذا أمده ووقته راجع إلى الهاجر، هو الذي يقدر. الأب هجر ابنه لإصلاحه، مثلا كثير السب والشتم، يقول أنا ما راح أكلمك لين تطيب لسانك. كم يوم ما يكلمه؟ 10 أيام، 20 يوم، 30 يوم؟ هذا دواء يجب قدره بمقداره، لأنه إن قل لم ينفع وإن زاد ضر. لابد أن تنتبه لهذه القضية. الهجر أحيانا إن قل لم ينفع، هو إن زاد ضر. كيف يضر إذا زاد؟ أنت تعلم مثلا أن أخاك رجل أصبح عياذا بالله مثلا فاسق، فأنت تهجره لينصلح. لا بد أن تقدر الوقت، لأنك إذا زدت في الهجر ربما مو بس فاسق، لا، يترك الفسق ويذهب إلى مهل البدع إلى التكفيرين، وبعدين إيش سويت؟ زدت الطين بلة، زدت الطين بلة. وهذه قضايا مهمة جدا. إذن قوله يتصارمان فوق ثلاثة أيام، ذكر النووي وغيره من أهل العلم أن هذا خاص في أمور الدنيا البحتة التي لا علاقة لها بالدين، فيهلك أحدهما أي في هذه المدة. وتأمل معي، لو هجره يوم الجمعة والسبت والأحد ثلاثة أيام، طيب يوم الاثنين ترفع الأعمال، أي مشكلة. طيب لو هجروا الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الخميس ترفع الأعمال، هذه مشكلة، أعمله لا يرفع. هذه قضية مهمة. هنا قال فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا. هلك جميعا ليش؟ لأن كلاهما متقاطعة، مو واحد يسلم والثاني ما يرد. لو أنت تسلم هو ما يرد، اسمع عليه، أنت مالك شيء، لأن السلام يرفع الصرام. ها، السلام يرفع الصرام، إذا سلمت معناته أنت مو مقاطع. لكن الرجل يسلم وأنت ما تسلم إلا على طرف أصابع، معناته أنت مقاطع، أو ما تبي تسلم، سلم عليك سوي نفسك هكذا، إذن أنت معناته مقاطع. لو مات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا. لذلك تعهد نفسك أن الرجل إذا سبك أو شتمك أو أخطأ في حقك، عود نفسك أنك متى ما رأيته ستسلم عليه، بل عود نفسك أن تذهب إليه وتسلم عليه. ما دام المسألة دنيوية فلا تتأخر. قال ثوبان رضي الله عنه وما من جار يظلم جاره ويقهره، مو بس يظلم، لا، أوصله إلى درجة القهر، وقهر الرجال شينه، حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. شون يخرج من منزله؟ يقول يبقى خلاص خليت لك البيت هذا، الجمل بما حب، ويروح هو يسكن بإيجار ويسكن بيته بإيجار عشان جار السوق، أو يبيع بيته عشان جار السوق، إلا هلك. من الذي هلك؟ المتسبب. هنا المتسبب. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخي عصام بن خالد، وهو الحضرمي أبو إسحاق الحمصي. عصام بن خالد الحضرمي أبو إسحاق الحمصي قال حدثنا أرطاة ابن المنذر. الصحيح أن أرطاة بدون همزة، يعني ما يصير أرطاة، لا، مو أرطاة، أرطاة، ها، أرطاة ابن المنذر، هذا هو صار ابن الأسود الألهاني الحمصي. أرطاة ابن المنذر ابن الأسود الألهاني الحمصي قال سمعت، يعني أبا عامر الحمصي، وهو عبد الله ابن غابر الألهاني الحمصي، عبد الله ابن غابر الألهاني الحمصي قال كان ثوبان رضي الله عنه، وهو ثوبان الهاشمي، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الشامي الحمصي. نعم.
قال رحمه الله باب جار اليهودي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاه، فقال يا غلام إذا فرقت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم هل يهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه.
الله. قوله باب جار اليهودي، ولم يذكر ماذا يفعل معه وكيف يتعامل معه، ليبين أنه ما دام جارا فله حقوق الجيرة ولو كان يهوديا. لكن لا شك قد يقول قائل ألستم تقولون بهجرة البدع، فكيف الآن توصلنا بالجار اليهودي؟ نقول الهجر لا بد أن نفهم، الهجر ليس لعوام الناس، الهجر إنما هو لدعاة الفتنة ودعاة الكفر ودعاة الضلال. يعني إذا كان جارك اليهود داعية ضلالة لابد تهجر، ولكن إذا كان جارك يهودي من عوام اليهود أو مبتدع من عوام المبتدع ما يجوز أنك تهجر، تحسن إليه، تلاطفه، أنت مأمور بالإحسان مع البهائم، أنت مأمور بالإحسان مع الكفار، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن أين موقع هجرة البدع؟ الموقع موقع هجرة البدع يعني دعاتهم ظلالهم الذين يظهرون العداوة للإسلام والمسلمين، ولا مجال لأن تدعوهم، ولا مجال لأن يعني تبدأ معهم في الدعوة. أما من ترجو منهم الخير والإصلاح فالواجب عليك أن تعاملهم بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذه نزلت في الكافرين ترى، هذه نزلت في الكافرين، يعني كافر المقابل لك أساء إليك، الله يقول ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أورد رحمه الله حديث جابر بن عبد الله، وقد مر معنا هذا الحديث، لكن الشاهد في هذا الحديث أظن شرح الحديث أكثر من مرة صح؟ مرة. طيب إذن الشاهد من هذا الحديث أن جابر بن عبد الله قال لغلامه، قال إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهود. طبعا سبب البداء بالجار اليهودي لقرب بابه من باب جابر، لقرب بابه من باب. قد يقول قائل أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أخرج اليهود من جزيرة العرب، فكيف هذا الجار اليهودي كان في المدينة؟ هذا السؤال يري. الجواب عن هذا السؤال من وجهين، الأول وهو أحسن عندي أن هذا كان قبل إخراج اليهود جميعا من جزيرة العرب، هذا عندي أحسن هذا الجواب. والجواب الثاني أن المنهي عن بقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب بقاء سكنى لا بقاء عمل وتجارة ونحو ذلك، يعني ينهى اليهودي والنصراني أن يقيم، أما أن يكون يأتي لتجارة أو يأتي لمزارعة أو مساقات ونحو ذلك قالوا لا بأس. لكن في نظر القاصر أن الجواب الأول هو السديد، والله أعلم. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ أبو نعيم والفضل بن دكين الإمام العالم المعروف، قال حدثنا الفضل بن دكين الكوفي، قال حدثنا بشير بن سلمان ابن سلمان، مو سليمان ابن سلمان، لأن في بعض النسخ سليمان هو خطأ. بشير بن سلمان الكندي أبو إسماعيل الكوفي عن مجاهد بن جبر المكي قال كنت عند عبد الله ابن عمرو، وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص الشامي المكي، ويحتمل أن يكون هذه الرواية يوم أن كان عبد الله بن عمرو في الشام، فحينئذ لا إشكال في أن يكون جاره يهوديا، لأن اليهود والنصارى إلى زماننا يسكنون في الشام وفي مصر مع المسلمين. نعم.
قال رحمه الله باب الكرم، قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف، فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
نعم. ثم أورد رحمه الله بعد أن انتهى من أحكام الجار قال باب الكرم، وكما ذكرت من فقه البخاري أنه لا يخرج من باب إلى باب إلا بباب يتوسط الأمر السابق والأمر اللاحق، وهذا فقه دقيق قلما يتفطن إليه المؤلفون. فالكرم كأنه يقول ينبغي أن يكون مع الجار، وينبغي أن يكون مع البر والفاجر والأيتام ونحوهم كما سيأتي. هذه فائدة توسط هذا الباب لما سبق ولما يلحق، باب الكرم. والكرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسموا العنب كرما فإن المؤمن هو الكرم. لماذا المؤمن يسمى الكرم على مشتق أو اشتقاق الكرم؟ لأن الجود والعطاء والبذل، فالمؤمن لا يزال معطاء، لا يزال جوادا، لا يبخل بخيره عن غيره، لا يبخل عن خيره لغيره، يوصل الخير إلى الغير، سواء كان علميا وهو أعظم الخيرات أو كان عمليا من الأبواب الدنيوية فإنه يوصلها إلى الناس. والكرم والجود وسخاء النفس هذه من كمالات صفات المؤمنين، ومن فقد الكرم والجود وسخاء النفس فليراجع إيمانه الواجب فإنه في انتقاص. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، أي الناس أكرم؟ طبعا هذا السؤال مبهم لا يدرى ما مراد السائل، ولذلك جاء الجواب على حسب فهم النبي عليه الصلاة والسلام لسؤاله ومراده. قال أي الناس أكرم؟ مثل الآن لو أنتم سألتم شيخنا وقلتم له من أعلم الناس بأحاديث البخاري، فشيخنا يقول الحافظ ابن حجر، يمكن واحد يجي يقول لا ما قصدنا الغابرين نقصد اللاحقين، فيمكن الشيخ يقول والله المعلم، قال لا نقصد المعاصرين. فإذا السؤال قد يكون عاما، وهذا سؤال عام أي الناس أكرم، فالسؤال يحتمل أن يكون السائل أراد كرم النسب، وهذا محض فضل الله ليس لأحد فيه كسب، كما أن العين محض فضل من الله يعطيك، فالنسب محض فضل من الله يعبيك، ما في كسب ولا في جهد هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أكرمهم عند الله أتقاهم. إذن كأنهم سألوا عن أي الناس أكرم يعني عند الله، فتبادر إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أكرمهم عند الله أتقاهم. أكرمهم صيغة أفعل التفضيل أي أشدهم إكراما عند الله عز وجل أتقاهم، أعظمهم إكراما عند الله أتقاهم، كما جاء في محكم التنزيل في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا هو الأصل في الإسلام، ليس فيه نسب ولا حسب ولا جمال ولا طول ولا عرض. قالوا ليس عن هذا نسأله، إذن سؤالهم مبهم لا زال، كأنهم يكررون السؤال أي الناس أكرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل، يعني ما يوجد نسب فوق هذا النسب، ثلاث نبوات وراء بعض. وهنا اعتبار بالنبوة وليس بمجرد النسب ترى، وهذا لم يجتمع لأحد، لمن اجتمع أن يكون أبوه وجده نبي؟ ما اجتمع إلا ليوسف، فهمتم هذه؟ يعني نحن نعرف سليمان بن داود، لكن أبو داود ما كان نبي صح؟ إسماعيل بن إبراهيم بس جد إسماعيل ما كان نبي، وولد إسماعيل ما كان نبي وهو الصحيح، فإن الله ما بعث للعرب نبيا بعد إسماعيل إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فقال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خير، إذن فاعتبر النبوة كرما لا شك، نبوة كرم، وهذا أيضا محض فضل من الله. لا علاقة للعبد، وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن النبوة إيش؟ غير مكتسبة، النبوة درجة اصطفائية غير مكتسبة، هبة من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أهم يقسمون رحمة رب؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وهذا يدلك على ضلال من زعم أن النبوة درجة مكتسبة، مثل الفلاسفة كابن الفارض وأضرابه، وكذلك يدلك على ضلالة غلاة المتصوفة الذين يزعمون أن الولاية درجة، أن النبوة درجة اكتسابية، والولاية والولاية درجة اكتسابية فوق النبوة. افتراء ما بعده افتراء. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا: ليس عن هذا نسألك. فهنا
أسقط أصحاب في هذا،
هو أيضا نبي، في رواية عندنا نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، وهذا أعظم بعد، أنه ما اجتمع لأحد. في الرواية المحفوظة أربعة، معروف هذا. قالوا: ليس عن هذا نسألك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يجاوبهم حتى يستفصل عن سؤال، قال: فعن معادن العرب تسألون؟ عن معادن العرب، دل على أن العرب معادن، نفس الكلام، فعن معادن العرب تسألون؟ العرب معادن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: لقد هممت ألا آخذ هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري. ليش قال هذا الكلام؟ لأنه عرف معادنهم وخبر منازلهم، وأنهم رجال يهدون لا ليهدى إليهم، بخلاف غيرهم يهدون ليهدى إليهم. الحديث عندكم معروف. لذلك معادن العرب، فلو قال لك قائل: معادن العرب، تقول: معادن العرب عدنان وقحطان كلهم من ذرية إسماعيل عليه السلام بلا شك ولا ريب، وأخطأ من ظن خلاف ذلك. وتسمية أولاد إسماعيل بالعرب المستعربة هذه تسمية مغلوطة مقصودة للحط من شأنهم، لا والله، هم العرب العرباء الفصحاء، وجرهم عرب لكن عربيتهم لم تكن فصيحة، ولذلك ما كانوا يسمون عربا عرباء. أول من نطق بالضاد فصيحا هو إسماعيل عليه السلام، وخيار ذرية إسماعيل عليه السلام هم قريش، ثم اختلف الناس في من عداهم، فقيل خزاعة، قيل بكر بن وائل، وقيل ثقيف، وقيل الأوس والخزرج وغير ذلك. لكن في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة، قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. فكأنهم نظروا إلى مجرد النسبية، أرادوا أن يعرفوا أي أنساب العرب أفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام صرف مرادهم إلى ما هو خير لهم، فقال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هنا الخيار، خيار بمعنى أخير، خياركم أي أخياركم، خير يأتي بمعنى الأخير. في الجاهلية كان سيدا في الجاهلية كجرير بن عبد الله البجلي، صار خيرا في الإسلام لما فقها. سعد بن عبادة كان سيدا في الجاهلية وصار سيدا في الإسلام لما فقه. أبو بكر كان سيدا في قريش من بني تيم وصار سيدا في للمسلمين. عمر كان سيدا في بني عدي وبقي سيدا. عثمان كان سيدا في بني أمية وبقي سيدا. إذا هذه سيادات. قال: فخياركم في الجاهلية، يعني المعروف المشهور أنه في الجاهلية صاحب خير وليس النسب، صاحب أخلاق، صاحب مروءة، صاحب نشوة. صاحب نشوة، شو النشوة؟
النخوة.
النخوة قاعد أقول أنا، أنت ما تقولون شيء يعني، حتى لو صار سبق الإنسان مني يقولوا صاحب نخوة. ها؟ يعني إذا انتخاه الإنسان يجده حتى في الجاهلية لا يتأخر. تخيلوا معي أن الذين نقضوا الصحيفة هم ناس كانوا على الشرك، من نخوتهم نقضوا الصحيفة، الصحيفة الظالمة الجائرة. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لكن بشرط. هم عندهم هذه الصفات الحميدة لكن بحاجة إلى تكميل. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا التتميم جاء في هذا الحديث بلفظ إذا فقه. طبعا الحديث روي على الوجهين، وكلا الوجهين صحيحة. إذا فقه بضم القاف، وإذا فقه بكسر القاف، وإن كان المشهور الضم. إذا فقه أي إذا صاروا فقهاء، يعني لا يمكن أن يدرك الخيرية في الإسلام إلا بعد أن يصبح فقيها. الفقه الأكبر والفقه الأصغر، الفقه الأكبر صحة المعتقد، الفقه الأصغر صحة العمل. وأما على قراءة الكسر إذا فقه أي إذا طلبوا الفقه، لماذا نقول لا تعارض؟ لأن بداية السيادة ببداية طلب الفقه، ونهاية السيادة بنهاية درجة الفقه. فالفقه له بداية وله نهاية. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن سلام البيكندي الإمام العالم المعروف، وقد انفرد برواية عنه الإمام البخاري، وهو أول شيخ له في بيكند من بلاد بخارى، وهي حاليا تقع في منطقة في دولة طاجكستان. قال أخبرنا عبده وهو ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.
يعني عندنا
في الحين
عندنا
نعم. نعم ذكر جمع من الذين كتبوا أنهم كانوا يصلون على الجنائز صلاتهم هم، عرفت، وكانوا يأتون بالجنازة عند الكعبة بين الركن والمقام. أي لكن ما يلزم أنه لأن لما عقد عقد الصلح، عرفت، وفتح الله له مكة مباشرة، كل يوم راح يصير موتى، ما في يوم ما يصير موتى مع وجود الحرب وكذا، أكيد كان يصلي هناك. لكن لا شك أن رؤية جبريل خير. شيخنا عندك فوائد
يا ابن الاسلام. الله رب العالمين، والصلاة والسلام والسلام على خير المسلمين. بعد في بالنسبة للإجابة على المعنى المعين بالنسبة للمرأة تبرجها، هذا سبحان الله حدها بالضبط تقريبا عام 1989 شك مني. كان أخونا باسم جابرة كان مقدم رسالة ماجستير طبيعات اللعن، وكان مشرف عليه حفظه الله الشيخ العباد، وخرج لنا مثل تقول المنتزه، وكان طرح الموضوع، فسألت بنفسي عن موضوع الحديث هذا،
حديث الجار،
أنا لا حديث الشيخون
لا تنعي
لا تنعيون، فقال ما توجه للمتبرجة وشيء كذا، يعني تعمم ما هذا نفس الكلمة اللي تقولها كذلك. وبالنسبة لنا تذكرنا فيها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمنين كقتله، يعني قال أن اللعن يساوي القتل، القتل يساوي معنى ليش اللعن، يقول تعالى قتل الإنسان ما أكفاه،